بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 97.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة وما تقدمها من التنبيه على فضل الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن الكريم ومدارسته والاستفادة مما دل عليه. وكان موضوع المحاضرة أثر تطبيق الحدود في الفرد والمجتمع، ولقد أحسن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان في هذه المحاضرة وأجاد وأفاد وبين الكثير من آثار تطبيق الحدود الشرعية وفوائدها العظيمة للفرد والمجتمع، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، والله عز وجل إنما شرع إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية إنما شرعها لحكم عظيمة وفوائد جمة وعواقب حميدة لعباده، للمكلف ويتبع ذلك انتفاع غير المكلف حتى الحيوانات، فإن بتطبيق الشريعة يحصل الأمن والخير وصلاح القلوب وانتشار الخير وكثرة النعم في الأرض، فيحصل بذلك انتفاع الجميع المكلفين وغير المكلفين، ويحصل بذلك أيضا الدعوة إلى دين الله وتوجيه العالم إلى الإسلام لما فيه من الخير العظيم لمن اعتنقه واستقام عليه ونفذ أوامره وانتهى عن نواهيه. فالكفار إذا رأوا آثار تطبيق الشريعة وفوائد ذلك رغبوا في الإسلام وعرفوا عظمته، عرفوا المصالح التي ترتب على دخولهم فيه إذا كانوا ليسوا أصحاب هواء ولا عناد. أما المعاند والضال على بصيرة فهذا لا حيلة فيه، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية. لكن طالب الحق والجاهل الذي يريد الخير إذا رأى حال المسلمين المطبقين للشريعة ومطبقين لأحكامها ومطبقين لحدودها، إذا رأى صلاحهم واستقامتهم وما عندهم من الخير والأمن والتعاون والتكاتف في كل خير وضد كل باطل، إذا رأى ذلك انفتح قلبه للإسلام وبادر بالدخول فيه. كان في صدر الإسلام آمنت أمم بسبب ما ترى من حال المسلمين وصدقهم وإخلاصهم وحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم، فعندما رأوا ذلك بادروا بالدخول في الإسلام من دون قتال ولا دعاة بالقول بل بمجرد الفعل، لما رأوا أعمالهم وهم لا يفهمون لغاتهم، لغاتهم لا يفهمونها، ولكن لما رأوا حالهم الحسنة وصدقهم في معاملة وإخلاصهم وقيامهم بشرائع دينهم رأوا العجب العجاب. وهذا واقع في دول كثيرة وأقاليم كثيرة، دخل كثير من أهلها في الإسلام لما رأوا من حال المسلمين من التجار الذين عندهم وغيرهم من سار إليهم ومن اتصل بهم. فكيف بحال المسلمين في بلادهم إذا طبقوا الشريعة؟ ينشأ أولادهم على الإسلام ويعرفون ثمراته ومصالحه وفوائده، وتطمئن قلوبهم لذلك، ويزداد إيمانهم وتقواهم، وينشطون في المبادرة والمسارعة إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. فالواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والأعيان وشيوخ القبائل وكل من له كلمة، وعلى كل من له نشاط في تطبيق الإسلام وتطبيق الحدود، أن يبذل ما يستطاع في ذلك، وأن يهتم بهذا الأمر، وأن يعلم أن الخير كل الخير في ذلك، وأنه لا يرضع السفيه والمجرم وضعيف الإيمان إلا الله سبحانه ثم الوازع السلطان، لأن الوازع الإيمان ضعيف في القلوب إلا من شاء الله. فإذا جاء الوازع السلطان ارتدع الفاسق وارتدع الكافر وقوي الإيمان في القلوب وزاد ونمى. اشتهر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجاء ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه، والمعنى صحيح. فإن كثيرا من الناس لا تهمهم مسألة النار، وربما لم يؤمنوا بها، وكثير من الناس لا يؤثر فيهم الوعظ والتذكير والترهيب والترهيب، لكن متى علموا أنهم متى فعلوا هذا الشيء جلدوا أو قتلوا أو قطعت أيديهم ارتدعوا خوفا من الوازع لا من الله. وربما هداهم الله بعد ذلك ودخل الإيمان في قلوبهم وانتفعوا بعد ذلك. ولهذا شرع الله الحدود الرادعة، لأنه أعلم بخلقه من الناس، وأعلم بخلقه، وأعلم بمصالحهم، وأعلم بما ينفعهم وبما يردعهم عن الباطل وبما يعينهم على الخير، وأعلم سبحانه وتعالى بعباده ومصالحهم. ومن محاسن الشريعة أن شرع الله فيها إقامة الحدود، ومن رحمة الله لعباده أن شرع في ذلك إقامة الحدود. فالسارق يقطع، وقطع الطريق يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والقاتل يقتل إلا يعفو صاحب الحق. والذي يتعدى على الناس بلسانه ويقذفهم بالفواحش يجلد 80 جلدة حد القاذف، حتى يرتدع الناس، حتى يمسكوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراض الناس. والذي يتعاطى ما يفسد عقله من المسكرات يقام عليه الحد حفظا لعقله وحفظا لدينه فيجلد ردعا له عن هذه الجريمة التي تفسد عقله وتضر مجتمعه فردا وجماعة. فالمسكرات لها خطر عظيم وشر كبير في إفساد الناس فمن رحمة الله أن حرمها، ومن رحمة الله أن جعل بها العقوبة. فالتساهل بها من له القدرة جريمة عظيمة وخطر كبير. ولما أخلت الحكومات المنتسبة إلى الإسلام بهذا الأصل الأصيل انتشر في بلادها الشر والفساد والشرك بالله ونهب الأموال وهتف الأعراض وانتشار الفساد في الأرض جهرة بدون مبالاة. وهذا غير مستنكر، لأن الناس إذا أهملوا وصاروا كالبهائم ليس لهم رادع عثوا في الأرض فسادا وأظهروا المنكر وسعوا وراء تحصيل شهواتهم بكل ما يستطيعون لما يغلب عليهم من الجهل وقلة النظر في العواقب وقلة البصرة في الدين. فلهذا تقع منهم المنكرات والشرور ويفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد. والله يقول سبحانه: ولا تصيروا بعد إصلاحها. قال كثير من السلف: إصلاحها ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أصلحها ببعثه صلى الله عليه وسلم وما نشر من الدين وما جاء به من الهدى. هذا صلاح الأرض، طاعة الله ورسوله ونشر دين الله وإقامة أمر الله والكف عن محارم الله والجهاد من خالف ذلك، هذا هو صلاحها. فمن أراد إظهار الشر في الأرض فقد سعى فيها فسادا، إما بفعله وأما بقوله وإما بعدم قيامه بما يرجع عن ذلك وهو قادر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وكما سمعتم أن المعاصي قسمان: قسم له حدود عاجلة في الدنيا مقدرة، الزنا والخمر والسرقة واللواط، فإن الصحيح أن صاحبه حده القتل. اللواط هو إتيان الذكور الذي عليها المحققون من أهل العلم وقامت عليه الأدلة أن اللائط يقتل والملوط يقتل، كلاهما يقتل إذا كان مكلفين وثبت ذلك في الإقرار أو البينة. هذه حدود مقدرة. أما المعاصي الأخرى ففيها اجتهاد ولي الأمر، عليه يجتهد ويعاقب بما يراه رادعا، كالعقوق الوالدين أو أحدهما يعاقب الولد على العقوق بما يراه ولي الأمر الأمير أو الحاكم الشرعي بما يردع الولد عن عقوبة. وهكذا آكل الربا والمعامل بالربا، هكذا من عرف بالغيبة والنميمة، هكذا بقية المعاصي كالتأخر عن صلاة الجماعة وعدم والإفطار في رمضان بغير عذر والتأخر عن الحج الفريضة بدون عذر وما أشبه ذلك، فيها العقوبات الرادعة التي يراها ولي الأمر إما بنفسه وإما بتفويضها إلى تفويض ذلك إلى لجنة من العلماء أو إلى المحاكم الشرعية حتى تقدر هذه العقوبات الرادعة وتنظر في ذلك وتجتهد في ذلك. وكلما كثر الفساد وجب أن تزاد العقوبة. فإذا عاقبوا العاق مثلا بعشرين جلدة ثم عاد يعاقب بثلاثين، وإذا عاد يعاقب بأكثر، وهكذا يعاقب أهل المعاصي بما يردعهم. وكلما عادوا زيد في العقوبة التي لم يقدرها الشارع، أما المقدرة فيوقف عندها. والمقصود من هذا ليس إيلامهم وليس إدخال الضرر عليهم، وإن المقصود إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير وكف شرهم عن الناس. وتعلمون أن العضو من الإنسان إذا رأى الأطباء أن قطعه أصلح لبقية الجسد قطعوه، وهو عضو الإنسان نفسه يقطع حتى يسلم بقية الجسد. فكيف بالمجتمع؟ كيف بالمجتمع؟ المجتمع تعاقب أفراده بما يردعها عن الفساد حتى يصبح المجتمع وحتى يسلم من شر أولئك الأفراد المفسدين. وهكذا إذا كانوا جماعات تواطؤوا على الشر يعاقبون أيضا حتى يردعوا عن ما تواطؤوا عليه من أنواع الشر والفساد. فالشريعة العظيمة الإسلامية كاملة والحمد لله، جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجاءت بكل ما يقطع دابر الفساد ويقضي على أسباب الشر ويعين على أسباب الخير. فنسأل الله يوفق جميع المسلمين للالتزام بها والفقه فيها والاستقامة عليها، ويوفق ولاة الأمر للفقه فيها وتنفيذ أحكامها، ويوفق جميع المسلمين في كل مكان وولاتهم للقيام بحقه وتحكيم شريعته وإيثار ذلك على ما سوى ذلك، وأن يعيدهم من طاعة الهوى والشيطان ومن تقليد أعداء الله المجرمين، وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين وإيثار الحق على ما سواه، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن فريان عن كلمته ومحاضرته خيرا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أما الجزاء
من
الجهة الشمالية من خارج من خارج
هذا من الأمة، هذه واضح إن شاء الله
إن شاء الله نلاحظ
قبل عرض الأسئلة. هذه بعض المبالغ من المجاهدين الأفغان من بعض الأخوة جزاهم الله خيرا.
ربنا الله خير.
اللهم آمين.
وفق المجاهدين لما في رضاه ونصر بهم الحق.
وهذه
هذا الأعداء.
اللهم آمين رب العالمين. وهذه بعض الأسئلة تعالج شخصيا مع سماحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك طبعة باكستانية، وفيها يقول هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رواء ختم القرآن السطر الرابع: وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر: وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر: وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الدعاء، هذا التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية. بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال اللهم إني أسألك بتعظيم القرآن الكريم أو باتباع القرآن الكريم أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس في هذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فإذا قال اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجه وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
وهذه بعض المبالغ أخرى للمجاهدين الأفغان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبعد، أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم وإذا جاء ليلة 30 من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويك وما أعرفش يا صفر روح يا صفر خيصناك يا صفر روح يا صفر انكلق الله يا ما أعرفش
هذه جاهلية جهلة لا وجه لها وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشاموا بصفر في الأسفار وهذا كله باطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول فالنبي أبطل التشاؤم بصفر سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب بوجود دابة في البط مؤذية يقال لها صفر بكل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له والنبي أبطل هذه الصلاة والسلام ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة وهي التشاؤم بصفر أو التشاؤم بغير ذلك من الشهور فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل فليس فيها شيء يشاؤون لا صفر ولا غيره وهكذا الأيام بعض الناس يتشاءم بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا فليس هناك يوم يشاؤون به لا يوم الأربعاء ولا غيره كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى ولينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم فالطرة والعدوى والتشاؤم بصفر أو بالهامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك وهكذا بأنواع النجوم وهكذا بالجن كل هذا لا أساس له بل هو باطل فالجن خلق من خلق الله الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى فليس له قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه والنجوم ليس لها تصرف في العباد بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر وهكذا ما يقع من أمراض لا يعدي بطبعه فالأمراض ليس تصرف بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى التعلق بالله والضراعة إليه في العافية من كل سوء وطلبه العافية من كل سوء مع تعاطي الأسباب الشرعية وتعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمراض. نعم
تفضل سمعتك بس شوية الناس يبغون يسمعوني الله عشان يخرب الميكروفون شوية بس شكرا. والسؤال الآخر ما حكم ترك تحكيم شريعة الله هل يخرج من الملة وهل هو فاسق أم كافر أم ظالم بعدم إقامتها نرجو توضيح ذلك.
عدم تحكيم شريعة الله على نوعين كما قال السلف رحمة الله عليهم كابن عباس وغيره أحد النوعين أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالا لذلك ويرى أنه لا حرج في تعطيلها أو أن القوانين الوضعية أحسن منها أو أنها مساوية لها أو أنها جائزة ولو كانت الشريعة أفضل منها فهذا النوع ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر إذا عطلها يعتقد جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك سواء فضلها على الشريعة فضل القوانين على الشريعة أو فضل الشريعة على القوانين من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس وأنه لا حرج في ذلك كي يحكم الناس القوانين التي يريدون هذا كفر أكبر وفساد أكبر والناس بهذا على أقسام منهم من يقول الشريعة أفضل ولكن لا بأس بتحكيم القوانين منهم من يقول القوانين أولى بالناس وأنفع للناس من الشريعة وهذا أدهى وأمر ومنهم من يسوي بينهما يعني لا فرق إن حكمت الشريعة أو حكمت آراء الناس لا فرق وكل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر. القسم الثاني أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب يعلم أن الحكم بها واجب ولازم ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة ولكن قد يعطلها لأسباب إما خوف من كذا أو خوف من كذا أو لأجل كذا وكذا هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما قال جماعة من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى أو الرشوة أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، من باب ظلم دون ظلم، ومن باب كفر دون كفر، وفسق دون فسق، فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب، لكن ليس من الكفر الأكبر، لأنه عاصي يعلم أنه عاصي، وأن تحكيم الشرع هو الواجب، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة لهوى أو لهوى، وهو يعلم أنه عاصي بذلك وأنه مجرم بذلك. هذا قد عفى الله ورسوله وأتى جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة. نعم.
مبلغ المجاهدين الأفعال.
ربنا الله من الجميع.
ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والتصوير إلى آخره؟
يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عصى فيما أهمل محسن فيما حكم، والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع مناصحة حتى تستقيم الأمور. نعم.
هذا مبلغ المجاهدين أيضا كما
تقبل الله.
سماحة الشيخ، أنا طالب علم وأريد قول سماحتكم في تفسير سيد قطب من ناحية العقيدة، وخاصة سورة الإخلاص وسورة المجادلة وآية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره.
ما قرأت تفسير سيد قطب، وإنما قرأت شيئا منه، والتفسير عظيم ومفيد، ولكنه لا يخلو من أخطاء ومن أغلاط، ولكني لا أذكر الآن شيء يتعلق بما سألت عنه، أحتاج إلى مراجعة، فلأخذ إن شاء الله وتراجع إن شاء الله بعد يومين أو ثلاث حتى نفيدك.
طيب السؤال الثاني ضمن الورقة.
نعم.
ما هي صفة كتابة عقود النكاح، وماذا يقول الذي يملكهم، وماذا يقرأ يملكهم، وماذا يقرأ؟ ونحن الشهود لم نسأل، لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها وضح لنا أنها موافقة.
السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاثة المعروفة، ثم يقول للولي قل زوجت بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة، ويقول الزوج قبلت على النكاح، هذا هو الزواج. والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، يشهد الشاهدان أو أكثر يشهدون على ما وقع بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة، والمعلون هو اللي تولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا، المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك، والشهود يشهدون على الواقع، يشهدون أن المأذون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني يرى عنده كذا، زوج فلانا فلانة بحضور وليها فلان والزوج فلان، ويكفي.
يعني ما يذهبوش لها لأخذ موافقة
لا، هذا إلى المأذون، هو الذي
المأذون هو اللي تولى،
هو اللي تولى هذه الأمور.
ما هو حد الحرابة
أو القاضي؟ نعم.
أيوة. ما هو حد الحرابة، ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟
الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح في أخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بقوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، هؤلاء يقال لهم قطع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولو نستطيع في الآخرة عذاب عظيم، إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعليه وليه الأمر أن يتابعهم بقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى ينشكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يفسدوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن.
الشيخ قرب من الحرابة؟
هذه لا لا، حرب لله ورسوله، لكن مهم من الحرابة أن أعرفها، سمى حربا لله ورسوله لأن معصية كبيرة. نعم. يضع يده على ايش؟
يضع يد الولي في يد الزوج
قمامة
ثابتتين او
ثلاث قمامات من التشابه. هذا ما لها اصل، هذه بدعة ما لها اصل، ما يحتاج إلى هذا، غلط، بس كلام يكفي، كلام يكفي.
وقراءة الفاتحة بعد العقد
ما لها أصل، إنما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، هذه السنة قراءة خطة الحاجة. ولو 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 قال زوجت وقال قبل دون خطة الحاجة ودون شيء كفى صح.
يا شيخ غفر الله لك، مثلا تفضل أخي يحاطون
نعم إذا كان يعرفها أو يقرأ الحمد لله رب الفاتحة أو يقول زوجت وقبلت ويكفي، أو لا يفعل شيء، لو قال زوجتك وقال الزوج قبلت حضرة الشاهدين العدل يكفي، لكن خطبة سنة، خطبة الحاجة سنة. نعم. دبلة ما لها أصل، غلط، ما لها أصل ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم، الشبكة يسمونها الشبكة، ما لها أصل. نعم.
مبلغ المجاهدين
بارك الله، تقبل الله منا ومن نعم نعم. لا الشرعة غير الشبكة، هذا مو بالشبكة، هذه الشرعة
أو
الشرعة هذا غلط، غلط أيضا، غلط طبعا، غلط على 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 كل حال كل مؤمن يمكن ذلك ويعلم إخوان. نعم
شيخ.
نعم
غفر الله لك، رجل
قال نعم
تآمروا عليه ناس يعني واتهموه بكلام لكن ليس بوقوع بل إنما كلام فاحش، وخشية إنه قال يعني إنه بيشتكيهم، لكنه لو حضروا عند الحاكم أصروا على قوله وقالوا إن هذا حصل منه، ويعشد الله على نفسه إنه بريء إن هذا ما وقع منه.
يمكن هذا الحمد لله يمكن ما قالوا ويسعى في إصلاح بينه وبينهم بالطرق السليمة الطيبة التي ما تحتاج إلى محكمة، إذا كان يخشى من المحكمة.
قالوا له إنه يأكل الشر، بس والله في أنفسكم قالوا لا.
هذا عند ولاة الأمور أو عند ولاة الأمور.
نعم. نحن نعيش في دولة نطبق شرع الله، وقد صرحت حكومتها الحالية عدة مرات بأنها لن تطبق شرع الله، وأوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك، فما التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهة هذا الإعراض ومقابلة ذلك الظلم؟ أفتونا أبارك الله لكم.
على علمائها وعلى أعيانها أن يناصحوا ولاة الأمور وأن يتصلوا بهم ويخبروهم بعظم الأمر وجوب تحكيم الشريعة حتى يسهل الله الاستجابة. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما له أصل وله بحل، ليس بحل شرعي، إنما يجب على العلماء والأعيان ونحو ذلك من له يعني أثر في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإرشادا، هذا هو الطريق السليم. أما إذا كان هناك دولة كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها ذلك. انصح ولو انصح ولو حتى تموت على النصف، حتى تموت ويموت. نعم.
ما حكم من شرب الخمر وقد قمنا بتسليمه لمسؤول الشركة واعترف هذا الشخص بشربه الخمر ورغم هذا غض عنه، ما حكم الشرع في هذا؟
يرفع الولي الأمر إذا كان فيها بل الولي الأمر يرفع حتى يقيم حد الله على هذا الذي شرب الخمر واشتهر أمره ولم يقم عليه الحد.
أعمله صاحب استوديو للتصوير ولا يوجد أي عمل خلاف ذلك، وثمن الصور الصغيرة لا يكفي لحاجة المنزل، فما هو الحل جزاكم الله خير؟
الحل لا تعمل في الاستوديو وابتعد عنه، لأن التصوير حرام، والله يرزق من جهة أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فاجعل له من امره يسرا. ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع اهل المعاصي، لا تساعدهم في المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نسال الله السلامه. نعم.
واخر يقول انا شاب احمل شهاده قانونيه او ثانويه او قانونيه امريكيه مصدقه من وزاره المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهاده مصدقه للعمل في السعوديه لا للدراسه، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب انا شاب احمل شهاده قانونيه او ثانويه امريكيه مصدقه من وزاره المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهاده مصدقه للعمل في السعوديه لا للدراسه ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهاده ام بالعمل الذي اؤديه؟
هذا منكر عظيم، لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب واخذ الحق المال بغير حقه. تقدمت بشهاده لغيرك مزوره لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك ان تتوب الى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل الوظيفه باشياء اخرى واقعيه منك، انك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الأعمال. أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة فيما سلف، عليك التوبة إلى الله فيما سلف. إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت على عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
يعني ما في داعي أن يعلن للمسؤولين؟
لا، هي بس عليه التوبة إلى الله. نعم.
يا شيخ نعم.
عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل.
لكن يا شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي، هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس في الباب،
اللي يحرس البنك واللي يعمل في البنك، كلهم سواء، كلهم معين على الإثم والعدوان.
ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟
هذا منكر عظيم، لا يجوز هذا، يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو بخاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم هو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب يبغضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب يبغضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، كل من كان منهم من الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن رحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحبه في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل. ومن كان كافرا بالله يبغضه في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب. والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب أن يحبوا في الله وألا يؤذوا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدوا من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدوا من دون الله، لا علي ولا غيره، العبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها شريكة، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى الأنبياء ما يعبدوا من دون الله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال، ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، الغيب الى الله سبحانه وتعالى. فمن قال ان ائمه اهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضه او غير الرافضه. الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فالذي يقول ان علي او الحسن او الحسين او الباقر او حسين العابدين او من بعدهم او صاحب السرداب اللي يقولون انهم يعلمون الغيب، هذا جهل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قاله الرافضه او قاله غيره. نسأل الله العافية. نعم.
سؤالي أرجو ماذا تنصح الشباب الذين أهلكهم الفراغ والبطالة لا أعني يعني مثلا بالمجون، ولكن المكس في المنازل للأكل والشرب والجلوس هكذا، ما سبب مما سبب ضعفهم، ضعف الوازع الديني وقسوة قلوبهم وتبلبلها.
ننصحهم بتقوى الله وطلب العلم والإقبال على القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا، والإقبال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها في المدارس وفي المساجد، والاجتماع بالإخوان الطيبين وصحبة الأخيار حتى يتذاكروا معهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يكون لهم أعمال ينفعون بها الناس. إذا كان ما عندهم وظائف يجتهدون في وجود أعمال، مصانع يفعلونها، شركات يقيمونها، ينفعون أنفسهم وينفع الناس مع لزومهم تقوى الله ومع حرصهم على طاعة الله ورسوله. أما بقاء في البيت للنوم والكسل والضعف فلا يليق بالمؤمن، ينبغي أن يكون عنده همة، عنده نشاط، يلتمس عملا يؤدي فيه ما ينفع الناس وينفع نفسه، كالمزارع والمصانع التي تنفع الناس، إذا شركات تنفع الناس يكون فيها نفع للناس ونفع له وإساءة لهذا الفراغ وقضاء على الفراغ الذي يضره ولا ينفعه. نعم.
ذهبت إلى أداء العمرة ومع
نعم. معروف الشارع بالمقاهي وذا برضه ما يضيع الفراغ عليه،
هذا من طاعة الله ورسوله، إذا كان عنده علم وعنده غيرة يدور في الطرقات ويأمر معروف. نعم ممكن يدعو، هذا عمل عظيم، عمل صالح،
يقضي على فراغ،
عمل صالح يقضي على كثير من الفراغ. هيهات، الله يهدينا جميعا. نعم.
ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز في باغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟
إن هذا الواجب عليكم، واجب عليكم حفظه، إن كان أصاب الأرض من الشيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في خرقة ونحوها حتى يطرح خارج المسجد.
هل تطبيق حدود الله في الدول العربية التي تعلن أن الدين الإسلامي هو دين الدولة يجوز تطبيقه على المسلمين وغير المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الدولة؟
يجب على الدولة تطبق الشريعة على المسلمين وعلى غير المسلمين، من النصارى فيها واليهود فيها، وأخذ الجزية منهم إذا قدرت، إن لم تقدر على أخذ الجزية أملتهم البلاد وتركتهم إذا كان لا تستطيع أخذ الجزية، لكن تمنعهم من عدوان على الناس وظلم الناس وإيذاء الناس، يعني تجتهد في حفظ أمن البلاد من أعداء الله، وتلزم المسلمين بطاعة الله ورسوله وتقيم عليهم حدود من جلد الزاني وقطع السارق وغير ذلك، وتلزم الناس بأمر الله وتمنعهم من محارم الله، والكفرة موجودون تلزمهم بما تستطيع من كف شرهم وأذاهم، وإذا استطاعت أن تأخذ منهم الجزية كل سنة وهي مال يضرب عليهم كل سنة فهذا واجب، واجب على الدولة أن تأخذ الجزية منهم صارا لهم حتى يسلموا أو ينفعوا الناس بهذا المال مع كف شرهم وأذاهم.
هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلا؟
على ولي الأمر يعمل أصلح، ولي الأمر يعمل أصلح، قال ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه أمره يجلدوه في البيت، مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعلى ذلك، يختار الشيء اللي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضر مئات لو جماعة. نعم.
وإذا كان القصد عمك مراعاة شعور المجرم ذا ولا عليها الحد،
ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي ولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق، وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان لا بأس، هذا يرجع اجتهاده، لكن مهم للهوى إنما هو لشيء يراه شرعا.
ما هو دور المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم، ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟
على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عنهم عن الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، ويستتيبوا من لم يتب ولو بالجز ولو بالسجن إذا اقتضت المصلحة ذلك، حتى لا يضر الناس ببدعته، وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يردع الوازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كان ما في حدود،
أما الحدود تقام، لكن من أظهر المعاصي من سب الناس من غيبة الناس هذا يردع بما يراه ولي الأمر من ضرب أو سجن أو غير ذلك. وهل العقائد الزائفة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية المنحرفين يعالجهم ولي الأمر بواسطة العلماء بما يردع شرهم ويكف شرهم، إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالنصيحة إذا كفت وكفوا شرهم وأظهروا الخير. على كل حال يجب أن تعالج الأمور بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل إذا قضت الشريعة قتله.
نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وتطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟
المسافر إذا نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، يصلي 4 ولا يجمع إذا كان نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها، هذا هو الذي جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها أو خصما له يطلبه أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكم المسافرين ولو عاش سنة.
أيوه.
ما دام بهذه النية.
أيوه.
نعم.
هذه المجاهدي
إن كان واحدا وجب يصلي مع جماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بخيار، إن صلوا قصرا اثنتين فلا بأس، وإن صلوا مع الناس صلوا 4. أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدع الجماعة.
نكتفي بهذا ولا
لا؟ عليك وفق الله جميع ثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.